أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في كفارة قضاء شهر رمضان. تبين من الدرس السابق بأن هناك روايتين كل منهما تام السند وتام الدلالة، يدلان على متعارضين متعارضتين، صحيحة هشام المؤيدة برواية بريد العجلي دالة على قول المشهور وأن الكفارة هي أطعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام، ولا يضر في دلالتها كما قلنا اشتمالها على التحديد بالعصر بوقت صلاة العصر. وفي مقابلها توجد موثق الزرارة المؤيدة بمرسلة حفص ومرسلة الصدوق، إن قلنا بأنها رواية ثالثة، وهي دالة على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، كفارة شهر رمضان، وهي تامة سندا ودلالة، ولا يمنع من تمامية دلالتها اشتمالها على التعليل، لأن ذلك اليوم من أيام شهر رمضان. ما يمنع هذا من الاستدلال بالرواية، لأن قلنا أن هذا التنزيل يحمل بقرينة الروايات الأخرى المفصلة بينما قبل الزوال وبعد الزوال، يحمل هذا التنزيل على أنه بلحاظ ما بعد الزوال. ومن هنا يظهر أن التعارض واقع بين هاتين الروايتين. حينئذ ماذا نعمل لحل هذا التعارض؟ المعروف بينهم، بل لعله أكثر من المعروف، هو الترجيح الصحيح على الموثقة، وبالتالي الالتزام بقول المشهور. والوجوه التي ذكرت لترجيح الصحيح على الموثقة هي عبارة عن أن مسألة أن الصحيحة موافقة لقول المشهور أو الأشهر، لم ينقل الخلاف في ذلك إلا من الصدوقين كما قلنا، ونسب ذلك إلى البراج طبعا على تشكيك في اختيار الصدوقين لهذا القول. هناك تشكيك في عبارة في الرسالة لوالد الشيخ الصدوق. على كل حال لم ينسب إلا إلى هذين العالمين، وابن البراج أيضا نسب إليه ذلك، وهذا لا يمنع من ماذا؟ من أن المشهور عمل بالرواية، استند إلى الرواية، وأن المشهور بعبارة أخرى أعرض عن ماذا؟ عن الموثقة، لأن المشهور التزم بماذا كما قلنا؟ بأن الكفارة هي طعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام، معناه أنه أعرض عن ماذا؟ عن الموثقة، وهذا الإعراض يوجب سقوط الموثقة عن الاعتبار وعن الحجية. الوجه الآخر الذي ذكروه هو مسألة أن الموثقة موافقة للعامة، موثقة فتقدم عليها الصحيحة لأنها تكون مخالفة للعامة. وذكر في هذا المجال بأن قتادة نسب إليه القول بأن بالكفارة حتى قبل الزوال، بالكفارة حتى قبل الزوال، وهذا يوافق الموثقة. الموثقة أيضا تقول بماذا؟ بأنه مطلقا يعني قبل الزوال وبعد الشنو وبعد الزوال، خصوصا مع التعليل، إذا ما نزلنا على أنه بلحاظ ما بعد الشنو بعد الزوال يكون تعليل مطلق، فيكون مفاد الرواية الموثقة إذا ما ذكرنا النكتة السابقة به أو كما يفهم السيد الخوئي أنه هو منزل منزل شهر رمضان، يعني لا فرق بين الزوال ما بعد الزوال وقبل الشنو وقبل الزوال، على كل التقدير تجب الكفارة. هذا يوافق قول قتادة الذي يقول بوجوب الكفارة قبل الزوال وبعد الزوال، فتكون موافقة للعامة فتقدم الصحيح عليها. هذا اللي ذكر، هذا إذا تم مو بعيد هو تام الأول، يعني مقصود هو الإعراض لا يبعد أنه تام، لا عامل بهذه الرواية إلا ما ينقل مقضية مو مؤكد عن الصديقين كما قلنا. إذا تم هذا وأوجب تقديم الصحيح على الموثقة فبها ونعمت، لكن إذا ما تم وناقش واحد في هذه الوجوه حينئذ تصل النوبة إلى التساقط، روايتان تعارضتا لا مرجح لإحداهما على الأخرى فيتساقطان. المشكلة اللي تنخلق نتيجة التساقط إذا انتهت النوبة إليه هي أنه لا يبقى عندنا دليل على وجوب الكفارة، أصل وجوب الكفارة ما يبقى عندنا دليل. هذا البحث الأول اللي تكلمنا به، لأنه الدليل على أصل وجوب الكفارة هي هذه الروايات، هي هذه الروايات المتعارضة في تحديد نوع الكفارة، لكنها متفق على ماذا؟ على وجوب أصل كفارة. كل رواية من هذه الروايات هي كما تدل على تحديد نوع الكفارة هي ضمنا تدل على ماذا؟ على وجوب الكفارة والإلزام بالكفارة. فالدليل على وجوب أصل الكفارة هي هذه الروايات. فإذا سقطت هذه الروايات بالتعارض قد يقال بأنه يسقط الدليل على ماذا؟ يسقط الدليل، لا نملك دليل على ماذا؟ على وجوب أصل الكفارة، وجوب أصل الكفارة. وحينئذ قد يقال بأنه نلتزم بعدم وجوب الكفارة في المقام أساسا، مو لموثقة عمار المتقدمة اللي بيها أنه ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك الشنو اليوم، تقدم حديث بها مفصلا، مو الاستناد إلى تلك الرواية، لا لعدم الدليل على وجوب الكفارة، لأن ما عندنا دليل حينئذ يدل على وجوب الكفارة بعد سقوط هذه الروايات بالتعارض. لكن هذا الكلام يمكن رد أولا بأنه مسألة وجوب أصل الكفارة قضية مسلمة لا إشكال فيها، اتفاق عليها وإجماع عليها، فقط نسب الخلاف كما تقدم إلى ابن أبي عقيل العماني، فقط نسب الخلاف إلى هذا، وإلا هناك اتفاق على وجوب أصل الكفارة. مضافا إلى أنه سقوط الروايتين بالتعارض فيما بينهما بلحاظ تحديد نوع الكفارة ولا يوجب سقوطهما عن الحجية بلحاظ ما يتفقان عليه، يعني عندما تكون الروايات متعارضة في جهة ومتفقة في جهة أكو وجه أصولي مذكور في محله لتخريج بقاء الروايات حجة في ماذا؟ في مورد الاتفاق. عندما تكون الروايات كل منهما يقول تجب الكفارة، لكن واحد يقول بأن تجب الكفارة هي كفارة شهر رمضان، واحد يقول بأن الكفارة هي شيء آخر. التعارض بينهما في تحديد نوع الكفارة لا يعني التعارض بينهما في المطلب الآخر، بل هما متفقان على ذلك المطلب، كل منهما يدل على وجوب أصل الكفارة، فنلتزم بهذا المقدار ونرفع اليد عن ماذا؟ عن المقدار الذي يقع فيه ماذا؟ التعارض لأجل التعارض. وبعبارة أخرى أن كل رواية لها مفادان، هي تدل على وجوب الكفارة وتدل على تحديد نوع الكفارة، ماكو موجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن مفاد هذه الرواية في أصل وجوب الكفارة، لأنه لا معارضة لها في ذلك، لا معارضة لها في ذلك، فلا موجب لرفع اليد عن تحديد أصل وجوب الكفارة. حتى لو فرضنا أن دلالة كل واحدة من الروايات على وجوب أصل الكفارة هي دلالة التزامية، وأن مدلولها المطابق هو تحديد نوع الكفارة وبالالتزام تدل على ماذا؟ تدل على وجوب أصل الكفارة، حتى لو قلنا بذلك يمكن أيضا تخريج بقاء الحجية على وجوب أصل الكفارة على أساس ماذا؟ على أساس عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في ماذا؟ في الحجية. الدلالة ليست تابعة في الحجية، في أصل وجودها تابعة، لكن في الحجية هي ليست تابعة للدلالة المطابقية. نفرض أن الدلالة المطابقية سقطت عن كل من الروايتين، سقطت عن الحجية، مو سقطت أساسا، سقطت عن الحجية، تبقى دلالة كل من الروايتين من دلالة الالتزامية، تبقى على شنو؟ على حجيتها. فإذن النوبة ما تصل إلى ماذا؟ إلى أن نقول بأنه لا دليل على عدم وجوب على وجوب الكفارة، لا، يبقى الدليل على وجوب الكفارة موجود، لكن ما ندري أن الكفارة شنو هي؟ هل هي كفارة شهر رمضان أو هي ماذا؟ وهي إطعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام. في هذه الحالة حينئذ لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، قدر المتيقن، لأننا نعلم بوجوب أصل الكفارة وهي مرددة بين هذين الأمرين، لا نملك دليل على ما زاد على القدر المتيقن. القدر المتيقن طبعا يثبت، ليش؟ لأن المفروض أننا فرغنا عن وجوب أصل الكفارة وهي بحسب الفرض مرددة بين هذين الأمرين، وحينئذ يقتصر على القدر المتيقن ويقال بأننا لا نملك دليلا على ما زاد على القدر المتيقن. صار القدر المتيقن شنو هو؟ لا يبعد أن يكون القدر المتيقن في المقام هو ماذا؟ هو إطعام 10 مساكين. هذا ما يمكن أن يقال، لكن الظاهر أن النوبة لا تصل إلى هذا، يعني النوبة لا تصل إلى ماذا؟ إلى مسألة التعارض والتساقط، ولكن لأنه وذلك ما أشرنا إليه من أن الصحيحة ترجح وتقدم على الموثقة باعتبار ذهاب المشهور إلى ماذا؟ إلى العمل بالصحيحة وإعراضهم عن الموثقة، وهذا يجعلها لا تستطيع أن تقاوم ماذا؟ أن تقاوم تلك الصحيحة. فالظاهر والله العالم أن ما عليه المشهور هو الصحيح من أن الكفارة هي إطعام 10 مساكين وإلا فصيام 3 أيام. الأقوال الأخرى اللي قلناها سابقا، أكو أقوال كثيرة، منها أنه يتخير بين إطعام 10 مساكين وبين صوم 3 أيام. أكو قول منسوب إلى الحلبي، نسوي الحلبي أو صلاح الحلبي، ومنقول عن الغنية السيد بن زهرة أنه يتخير بين الصيام 3 أيام وإطعام 10 مساكين، تخير. أكو قول منسوب إلى ابن إدريس وابن البراج من أنها كفارة يمين. كفارة يمين هي شنو؟ هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. بنص الآية الشريفة كفارة الأيمان يقول هذه هي كفارة قضاء شهر رمضان. هاي الأقوال الأخرى لا دليل عليها، ذكروا كلهم، ذكروا بأنهم لا نملك دليلا ماذا على هذه الأقوال، سوى تأويلات لا تنهض لإثبات هذه الأقوال. ومن هنا يظهر أن الصحيح هو ما ذكروا. هذا هو القسم الثاني من أقسام الصوب الذي تجي فيه الكفارة. تكلمنا عن أصل شهر رمضان، هذا عن قضاء، بعد ذلك يقع الكلام في الإفطار العمدي في صوم النذر وما هي كفارته، يأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد التعطيل. قبل أن نختم هذا الحديث، الباحث يوم 4 هم مناسب نذكر حديثا مرويا عن الإمام الباقر عليه السلام موجود في كتب الأحاديث المعتبرة. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أن حديثكم هذا تشمئز منه قلوب الرجال، تشمئز منه قلوب الرجال، فمن أقر به فزيدوه ومن أنكره فذروه. ثم قال عليه السلام: إنه لا بد من أن تكون فتنة، لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة. بطانة ووليجة يعني الأشخاص المقربين من الشخص واللي هم بطانته ووليجته، يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين. من يشق الشعر بشعرتين، إشارة إلى دقة الإنسان وفطنته وذكائه. حتى هذا الشخص الواصل من الدقة والفطنة والذكاء إلى هذه الدرجة هو يسقط ماذا؟ في هذه الفتنة، حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرتين، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. وشيعتنا طبعا المقصود بهم شيعتنا الذين يتبعون هداهم ويسيرون على منهجهم. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا بد للناس من أن يمحصوا. لا بد، هذا في القانون إلهي، لا بد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا ويستخرج من الغرباء، ويستخرج من الغربال خلق كثير. وروي عنه عليه السلام أيضا إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد أياس، تصلون إلى حالة اليأس والقنوط عندئذ يأتي هذا الأمر الذي فيه الفرج. لا يأتيكم إلا بعد أياس، ولا والله حتى تميزوا، ولا والله حتى تمحصوا، ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. وطبعا قول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وفوق ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخره من الآيات والروايات الكثيرة التي تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن مسألة الابتلاء والامتحان والغربلة أمر لا بد منه، من السنن الإلهية الكونية الإلهية التي لا بد منها. وتشير أيضا الروايات أو بعض الروايات إلى أن هذا الامتحان تارة يكون للشخص، امتحان للشخص، وأخرى يكون يعرض على الأمة، يعرض على المجتمع بأسره. تمتحن الأمة، تمتحن المجتمع، ومرة يمتحن ويختبر ماذا؟ الشخص بنفسه. السؤال هو هذا، أنه عندما يمتحن الإنسان بهذا الابتلاء وتتلاطم عليه أمواج الفتن على كلا التقديرين، سواء كان امتحان خاص به أو كان امتحان يعم ماذا؟ يعم المجتمع بأسره، ما هو الموقف الذي يريده الشارع من الإنسان المؤمن ومن المؤمنين تجاه ابتلاء من هذا القبيل، تجاه فتنة من هذا القبيل؟ شو الموقف الذي يطلب من الإنسان الذي يكون من هذا القبيل؟ الذي يفهم من الروايات هو أنه يطلب من الإنسان أولا أن يتعامل مع هذه الابتلاءات والاختبارات والامتحانات والفتن، سمها ما شئت، أن يتعامل معها على أساس أنها قدر إلهي، على أساس أنها أمر إلهي مخطط له، الغرض منه هو ماذا؟ هو التمحيص والتمييز كما أشارت إليه الروايات، الغرض منه هو هذا، التمييز والتمحيص والغربلة وإلقاء الحجة على الناس. وكل واحد يجي يقول بأنه أنا من خلص المؤمنين، ما يصير، اثبت هذا بالامتحان، اثبت هذا المعنى بالاختبار، مو أن يترك هكذا الإنسان يترك هكذا، هذه السنة إلهية، هذا قانون إلهي، أمر لا بد منه. إذن يجب علينا أن نتعامل مع هذه الابتلاءات، مع هذه الامتحانات والاختبارات على أنها سنن إلهية مقدرة من قبل الخالق سبحانه وتعالى. يجب أن نتعامل معها على هذا الأساس، وحينئذ هذا سيهون علينا كثير من الأمور عندما نعلم بأن هذا قدر إلهي، الله سبحانه وتعالى هو قدر لنا ذلك، لا بمعنى أنه أنزل عن البلاء مباشرة، لا، قدر أن يكون هذا لغرض الامتلاء ولغرض الاختبار ولغرض الغلبلة. الأمر الآخر هو أنه علينا أن نكون على استعداد كامل لخوض هذه الامتحانات وخوض هذه الاختبارات، أن يكون الإنسان مجهز بما ينبغي أن يجهز به الإنسان نفسه عندما يخوض غمار هذا الامتحان. هذا امتحان واختبار وتمحيص، يحتاج الإنسان إلى أن يجهز نفسه حتى يخوض غمار هذا وحتى يضمن الفوز والنجاح في هذه الامتحانات والاختبارات. إذن كل إنسان مؤمن عليه أن يجهز نفسه، يحضر نفسه. الشيء الآخر هو أن يذكر الإنسان نفسه دائما بهذه الأمور، دائما هو على ذكر من أنه يبتلى، يمتحن لغرض اختباره، لغرض تمحيصه، دائما هو على يعني هيئ نفسه، بعبارة أخرى يهيئ نفسه، يهيئ الإنسان نفسه لتقبل ماذا؟ مثل هذه الامتحانات والاختبارات عندما ترد إليه، حتى لا يفاجأ بها ويأخذ على حين غرة وما يعرف أنه ماذا يصير موقفه اتجاه امتحان وابتلاء كبير جدا يعرض عليه. ما يدري الإنسان شو يسوي، هل يبقى صامدا وثابتا أو لا ينحرف. كثير من الأشخاص عندما تعرض عليهم ابتلاءات ينحرفون ويميلون عن الجادة الصحيحة. فإذا الإنسان لا بد أن يهيئ نفسه من البداية لتقبل مثل هذه الامتحانات والاختبارات، حتى لا يؤخذ على حين غرة ويكون متهيئ نفسيا لخوض هذا الامتحان والنجاح بهذا الامتحان، مع التصميم والعزم على ماذا؟ على النجاح في هذا الامتحان. الأمر الآخر هو مسألة أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يسلح بالصبر. هذه مسألة الصبر قضية مهمة جدا، أن يتسلح بالصبر، أن يقاوم كل هذه الأمور ويقاوم كل هذه الابتلاءات والاختبارات بأن يصبر، يعلم نفس الصبر على الشدائد، على المكاره، على الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك وأوصى نبيه أيضا بذلك، فقال له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له أيضا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أوصاه بماذا؟ بالصبر، ومن خلاله أوصانا أيضا نحن بماذا؟ بالصبر. وهكذا قوله تعالى في آية العصر، في سورة العصر، بعد أن حكمت السورة الشريفة الآيات الشريفة بأن الإنسان في خسر، هذا حكم مطلق يشمل الكل، قضية حقيقية ثابتة للجنس، كل إنسان في خسر. من الذي يخرج بالاستثناء؟ ذكرت للخارجين بالاستثناء صفات ثلاثة: إيمان، العمل الصالح، الأمر الثالث شنو؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا شفهم منها، يعني يوصي أحدهم الآخر بماذا؟ بالحق. ما معنى أن يوصي أحدهم الآخر بالحق؟ معنى أن يوصي بالثبات على الحق، بالثبات على الحق والالتزام به وعدم الانحراف عنه، يوصيه بهذا. وأيضا في نفس الوقت يوصيه بماذا؟ يوصي أحدهم الآخر بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على الالتزام بالحق، لأن الالتزام بالحق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى عقيدة. ليس كل أحد يستطيع أن يصمد على الحال أمام الابتلاءات والاختبارات والإغراءات وإلى آخره. يزل الإنسان تزل سرعان ما تزل قدمه عن الحق إذا ابتلي بهذه الابتلاءات. إذن هم مجتمع يوصي بعضهم بعضا الالتزام بالحق والثبات عليه، وثم شنو يوصي بعضهم بعضا الصبر على الالتزام بالحق، لأن الالتزام بالحق يحتاج إلى صبر وإلى درجة من الإيمان قد لا تكون موجودة عند الشخص. الأمر الآخر هو أن يكون الإنسان على يقين في كل هذا، أن يكون على يقين بأن عاقبة الصبر على الحق، عاقبة الصبر هو النصر، هو الفرج، هو النصر، هو الفوز، عاقبة ذلك هو هذا. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الشريفة، يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب. عندما تبلغ القضية ذروتها، تبلغ القضية ذروتها، حتما الإنسان المؤمن يجب أن يطمئن بأن النصر يكون بعد ذلك. أو قوله تعالى لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. النصر يستتبع ماذا؟ يستتبع الصبر، يستتبع الثبات على العقيدة، يستتبع الثبات على المبدأ، ومع الصبر والتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أراد ذلك، يجب على الإنسان المؤمن أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر، وفي نفس الوقت يعمل بتكليفه الشرعي، يعمل بتكليفه الشرعي. إذا استجمع الإنسان المؤمن هذه الأمور سيكون النصر آت لا محالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا هذه الغمة، وأن يدفع عنا كيد الأعداء وشر الأشرار، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المقاتلين والمجاهدين النصر العاجل إن شاء الله، ويجعل بأس أعدائنا بينهم، يمزقهم تفزيقا، يفرقهم تفريقا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.